بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب فضل ليلة القدر، حيث انتهى بنا قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر،
يعني التماسها واغتنام وقتها لسؤال الله تعالى العفو والعافية ومغفرة الذنب ورجاء ما عنده جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة ودخول الجنة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر،
أي رأوها في منامهم، يعني رؤى وأحلام. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر.
أي اجتمعت واتفقت في أن ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني في الأيام أو في الليالي السبع في آخر شهر رمضان. نعم.
قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
فإن اتفاق هذه الرؤى تدل على صحة هذه الرؤى وعلى من أراد الاستفادة من فضل ليلة القدر فليتحرها في هذه الليالي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين.
يعني ليلة وقوعها. نعم.
قال فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة.
أي علامة من علامات المطر. نعم.
قال فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد.
يعني لأنه كان من العريش، أي من جريد النخل، ولذلك يتسرب الماء منه إلى أرض المسجد. نعم.
قال فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم.
كل هذا تأكيد لأنه أري ليلة القدر في تلك الليلة، وكانت علامة ظهور هذه الليلة أن أمطروا حتى وكب المسجد وابتلت الأرض وسجدوا في ماء وطين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله أني أسجد، في رواية الكشميهني أن أسجد، قوله فمن كان اعتكف معي فليرجع، في رواية همام المذكورة من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التفات.
يعني وهذا الأسلوب فيه التفات، لأن الرواية الأولى من اعتكف معي، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه، وفي الرواية الثانية استعمل ضمير الغيبة، ومن اعتكف مع النبي. وهذا الأسلوب عند علماء العربية وعلماء البلاغة يسمى بالالتفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله قزعة بفتح القاف والزاي، أي قطعة من سحاب رقيقة. قوله فمطرت بفتحتين في الباب الذي يليه من وجه آخر، فاستهلت السماء فأمطرت. قوله حتى سال سقف المسجد، في رواية مالك فوكف المسجد،
أي خر سقفه إلى أرض المسجد، لأنه مصنوع من الجريد وهو غير محكم السد، ولهذا خر الماء من خلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي قطر الماء من سقفه وكان على عريش، أي مثل العريش، وإلا فالعريش هو نفس سقفه. والمراد أنه كان مضللا بالجريد والخوص ولم يكن محكم البناء بحيث يكن بحيث يكن من المطر الكثير،
حيث يمنع نزول المطر، يكن أي يمنع من نزول المطر على أرض المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، وفي رواية مالك: على جبهته أثر الماء والطين. وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه: انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وهذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد به محض الأثر، وهو ما يبقى بعد إزالة العين، وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة. قال: وفي حديث أبي سعيد من الفوائد ترك مسح جبهة المصلي،
لأن النبي لما سجد في الطين وفرغ من الصلاة لم يمسح جبهته ليزيل أثر هذا الطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والسجود على الحائل.
على الحائل يعني على الأرض حيث كان الماء والطين، وهما حائلان من وصول الجبهة إلى الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه ووجهه ممتلئ طينا وماء. وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة،
وإنما بعض الجبهة. نعم.
قال: وفيه جواز السجود في الطين، وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة،
لأن هذا لا يسلبه الطهورية. نعم.
قال: وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل.
وفيه
الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل.
نعم.
قال: وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقص عليه في ذلك،
حيث قال: وإني أنسيتها. النسيان طبيعة البشر ولا يؤثر على مقام النبوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه،
حيث إن هذا من الأمور البشرية وليس فيها تبليغ ولا حكم، ولذلك جاز فيه النسيان وعدم التبليغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة،
حيث إنه جاء في السهو في الصلاة: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، حيث شرع بنسيانه سجود السهو، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة، لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها،
لذلك أنسيها ليكثر الاجتهاد في هذه الليالي تطلعا لمصادفتها وحصولها. نعم.
قال: وكان هذا هو المراد بقوله عسى أن يكون خيرا لكم، كما سيأتي في حديث عبادة رضي الله عنه. قال: وفيه استعمال رمضان بدون شهر.
نعم.
واستحباب الاعتكاف فيه
يعني في شهر رمضان،
وترجيح اعتكاف العشر الأخير،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم أن يعتكفوا في العشر الأواخر ليصادفوا ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا.
نعم.
وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء،
هذا رؤيا الأنبياء لأنها وحي من الله، فيترتب عليها الأحكام. وأما رؤيا غير الأنبياء فإنها يعني مما يقع فيه الأمر، كما وقع في رؤيا يوسف عليه السلام في سجود أبويه وإخوته له، ثم تحققت، كما جاء ذلك في قصة سيد يوسف عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد المشي في طلب العلم،
حيث إن أبو سلمة مشى مع أبي سعيد وأخبره أنه يعني صديقه من أجل أن يسأله ويستفيد من صحبته رضي الله عنه. نعم.
قال: وإيثار المواضع الخالية للسؤال وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة وابتداء الطالب بالسؤال وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة،
كل هذه أمور حسنة تستنبط مما جرى في هذا الحديث من مصاحبة أبي سلمة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. قيل: ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع،
حيث إن سقف الجريد، سقف المسجد الذي كان من الجريد غير بما هو أفضل منه، خصوصا في توسعة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حيث غيره من العريش ومن جريد النخل إلى غيره من المواد التي كانت أصلب في أن ينفذ الماء منها على أرض المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، فيه عن عبادة.
وهذا تعليق منه رحمه الله لحديث عبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
وهذا أمر وتوجيه صريح للناس وللمسلمين أن يتحروا قيام هذه الأيام وتلك الليالي لتصادف الشهر لتصادف ليلة القدر فيثاب الإنسان عليها بما وعد الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يعني يجاور معه،
يعني أنهى صلى الله عليه وسلم إقامته واعتكافه في هذه أو بعد انتهاء من العشرين أو العشرة الوسطى من شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه،
يعني يستمر حتى يعتكف معه العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم.
قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها،
يعني أنه أري ليلة القدر وأنها تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان لكنه نسي أي ليلة هي. نعم.
قال فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين.
من علامة رؤياه أو رؤيته ليلة القدر أنه يسجد في صبيحتها إثر مطر يبل أرض المسجد فيكون ماء وطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21،
أي خر المسجد، خر سقف المسجد بهذا المطر إلى الأرض صبيحة ليلة 21. نعم.
قال فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء،
يعني حيث سجد فلحقه بسجوده الطين والماء في جباته، وموضع سجوده صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا.
نعم، يعني اقصدوا وتحروا كما جاء في الرواية السابقة.
وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول
يعتكف، يجاور في المسجد بمعنى يعتكف في المسجد. نعم، في العشر الأواخر من شهر رمضان.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
ألزموا ذلك لتصادفوا ليلة القدر في هذه الليالي المباركة. نعم.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى،
من هذه الليالي. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قالا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر،
يعني ليلة القدر. نعم.
هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين،
يعني إما في سبع يبقين أو في تسع يمضين تكون ليلة القدر. نعم.
قال تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال التمسوا في 24، يعني ليلة القدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه،
ثم في ليالي الوتر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها، وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي،
بعد أن تمضي الليلة وتظهر آثار صبيحة هذه الليلة، مما يدل على أن حصولها يكون مصادفة ولا يكون يعني تتبعا لهذه الآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها،
وهذا بعد قيام ليلة القدر. نعم.
قال وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست،
مثل الطست،
مثل الطست، ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن ابن مسعود رضي الله عنه وزاد صافية،
أي الشمس تكون صافية. نعم.
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، ولابن خزيمة من حديثه مرفوعا ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد. ولا
كل هذه علامات تظهر على الشمس صبيحة ليلة القدر، لكنها تكون بعد قيام ليلة القدر لا قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ.
لذلك تؤمن السماء من رمي الشهب بالشياطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر. وله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا ليلة القدر ليلة مطر وريح. ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها.
نعم. كل هذه علامات تظهر بعد ظهور ليلة القدر، فلا تعرف إلا بعدها، ولا يمكن لإنسان أن يطلع على هذه العلامات قبل طلوع ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى،
لأن الله قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم.
قال وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ومن طريق الضحاك يقبل الله التوبة فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها.
ولهذا شرع فيها ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ماذا أقول إن أنا صادفت ليلة القدر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها، وأن كل شيء يسجد فيها،
يعني لله جل وعلا.
قال وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاع عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة. وروى ابن عبد البر من طريق زهرة ابن معبد نحوه.
كل هذا تفضل من الله جل وعلا بعباده ليمنحهم فضل هذه الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فيه عبادة أي يدخل في هذا الباب فيه عبادة، أي يدخل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأشار إلى ما أخرجه في الباب الذي يليه بلفظ التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة،
يعني في الليالي الوتري من العشر الأواخر من شهر رمضان.
قال ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث عائشة رضي الله عنها، أورده من وجهين وفصل بينهما بحديث أبي سعيد رضي الله عنه. فالوجه الأول قوله أبو سهيل عن أبيه هو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وليس لأبيه في الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. والوجه الثاني قوله حدثنا يحيى هو القطان عن هشام هو ابن عروة، ووقع في رواية يوسف القاضي في كتاب الصيام قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا هشام، أخرجه أبو نعيم من طريقه ومن طريق مسند أحمد عن يحيى أيضا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن زنجوية عن أحمد فأدخل بين يحيى وهشام شعبة وهو غريب، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يحيى عن هشام بغير واسطة مصرحا فيه بالتحديث بينهما،
ما يدل على سلامة الرواية من التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله كان يجاور أن يعتكف، وقوله العشر التي في وسط الشهر حذف الظرف في رواية الكشميهني، وقوله يمضين في رواية الكشميهني تمضي بالمثنات وحذف النون. قوله فليثبت كذا للأكثر من الثبات، وفي رواية فليلبث من اللبث.
نعم.
ومعناهما متقارب،
يثبت ويلبث بمعنى واحد.
قوله فابتغوها بالغين المعجمة وتقديم الموحدة.
نعم، بدلا من التمسوها ابتغوها.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أورده من أوجه، قوله فبصرت بفتح الموحدة وضم المهملة، وذكر العين بعد البصر تأكيد كقوله أخذت بيدي، وإنما يقال ذلك في أمر مستغرب إظهارا للتعجب من حصوله. قوله التمس كذا اقتصر على هذه اللفظة من الخبر، وكأنه أحال ببقيته على الطريق التي بعدها وهي طريق عبدة عن هشام، ولفظه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
التمسوا وتحروا بمعنى واحد.
قال وهو مشعر بأنهما متفقان إلا في هذه اللفظة، فقال يحيى التمسوا، وقال عبدة تحروا، وعلى ذلك اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف. فترجم
الحديث تحت مادة التمسوا ومادة تحروا. نعم.
قال وعلى ذلك اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف فترجموا لرواية يحيى كذلك، ولكن لفظ يحيى عند أحمد وسائر من ذكرت قبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، وبين اللفظين من التغاير ما لا يخفى.
التمسوا وتحروا. نعم.
قوله حدثني محمد قال أخبرنا عبده، محمد هو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى فيكون الحديث عنده عن يحيى وعبدة معا، فساقه البخاري عنه على لفظ أحدهما. قال ولم يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث التقييد بالوتر، وكأن البخاري أشار بإدخاله في الترجمة إلى أن مطلقه يحمل على المقيد في رواية أبي سهيل.
الذي التمسوها في العشر يعني يحمل على تمسوها في الوتر من العشر.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني حديث أبي سعيد، وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله. قوله التمسوها كذا فيه بإضمار المفعول، والمراد به ليلة القدر.
التمسوا ليلة القدر. نعم.
وهو مفسر بما بعده، وسيأتي أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير، وإنما وقع في هذه الرواية اختصار. قوله ليلة القدر بالنصب على البدل من الضمير في قوله التمسوها،
لأن الضمير في موقع المفعول، وجاء مفسرا في قوله ليلة القدر منصوبا. نعم.
قال ويجوز الرفع. قوله في الطريق الثانية عبد الواحد هو ابن زياد، وعاصم هو الأحول. قوله عن أبي مجلز وعكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أخرجه مختصرا، وقد أخرجه أحمد عن عفان والإسماعيلي من طريق محمد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد، فزاد في أوله قصة وهي قال عمر من يعلم ليلة القدر؟ فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
يعني التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبهذا يظهر عود الضمير المبهم في رواية الباب، وقد توقف الإسماعيلي في اتصال هذا الحديث لأن عكرمة وأبا مجلز ما أدركا عمر فما حضر القصة المذكورة،
فيكون تكون الرواية مرسلة.
قال والجواب أن الغرض منه أنهما أخذا ذلك عن ابن عباس، فقد رواه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسياقه أبسط من هذا كما سنذكره، وإن كان موصولا عن ابن عباس فهو المقصود بالأصالة، فلا يضر الإرسال في قصة عمر، فإنها مذكورة على طريق التبع أن لو سلمنا أنها مرسلة.
نعم. وهذا يعني من المسائل الاختلاف في توجيه الرواية بكونها موصولة أو مرسلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في تسع يمضينا أو في سبع يبقينا كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول،
وبلفظ في سبع وتسعين فقدم السين في السبع وقدم التاء في التسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني. وللكشميهني بلفظ المضي فيهما.
يمضينا في التسع وفي السبعين. نعم.
وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين.
في سبعين يبقينا أو في سبعين يمضينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد اعترض على تخريجه هذا الحديث من وجه آخر، فإن المرفوع منه قد رواه عبد الرزاق موقوفا، فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول قال ابن عباس دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم أو أظن أي ليلة هي. قال عمر أي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال من أين علمت ذلك؟ قلت خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، والدهر يدور في سبع، والإنسان خلق من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف والجمار وأشياء ذكرها
كلها تنتهي بالسبع. نعم.
فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له. فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها، فرجح عند البخاري المرفوع فأخرجه وأعرض عن الموقوف. وللموقوف عن عمر طريق أخرى أخرجها إسحاق بن راهوية في مسنده، والحاكم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأوله أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس لا تتكلم حتى يتكلموا، فقال ذات يوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر وترا، أي الوتر هي؟ فقال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة ثالثة، فقال لي ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قلت أتكلم برأيي؟ أتكلم برأيي؟ قال عن رأيك أسألك. قلت فذكر نحوه، وفي آخره فقال عمر أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه؟ ورواه محمد بن نصر في قيام
يعني أن عمر رضي الله عنه أعجب برأي ابن عباس الذي استنبطه بأن كثير من الأمور وكثير من المسائل الكونية التي خلقها الله كانت في السبع، فلا يندر أن يكون ليلة القدر في السبع أيضا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من هذا الوجه، وزاد فيه وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع، ثم تلا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وفي رواية الحاكم إني لأرى القول كما قلت. قوله تابعه عبد الوهاب عن أيوب، هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية الفربري هنا، وعند النسف عقب طريق وهيب عن أيوب وهو الصواب، وأصلحها ابن عساكر في نسخته كذلك، وقد وصله أحمد وابن أبي عمر في مسنديهما عن عبد الوهاب،
يعني ابن أبي عمر العدني في مسنده وأحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد وصله أحمد وابن أبي عمر في مسنديهما عن عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب متابعا لوهيب في إسناده ولفظه، وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل عن إسحاق بن راهوية عن عبد الوهاب مثله، وزاد في آخره أو آخر ليلة. قوله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: التمسوا في 24، ظاهره أنه من رواية عبد الوهاب عن خالد أيضا، لكن جزم المزي بأن طريق خالد هذه معلقة، والذي أظن أنها موصولة بالإسناد الأول، وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة، وقد روى أحمد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت وأنا نائم فقيل لي: الليلة ليلة القدر، فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي، قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة 24. قال: وقد استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى إنها في وتر،
وليلة 24 ليست وترا. نعم.
قال: وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروايتين، أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر، فتكون ليلة 24 هي 27، ويحتمل أن يكون مراد ابن عباس بقوله في 24 أي أول ما يرجى من 27، فيوافق ما تقدم من التماسها في 27. وزعم بعض الشراح أن قوله 29 تبقى يلزم منه أن تكون ليلة 22 إن كان الشهر 30،
نعم،
ولا تكون ليلة 21 إلا إن كان ذلك الشهر 29. قال: وما ادعاه من الحصر مردود، لأنه ينبني على أن المراد بقوله تبقى هل هو تبقى بالليلة المذكورة أو خارجا عنها، فبناه على الأول، ويجوز بناؤه على الثاني فيكون على عكس ما ذكر،
تكون في ليلة شفعية لا في ليلة وترية.
أحسن الله إليكم. قال: والذي يظهر أن في التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين، فإن كان الشهر مثلا 30 فالتسع معناها غير الليلة، وإن كان 29 فالتسع بانضمامهما، والله أعلم. قال: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا،
وهذا ما حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يحصره وأن يورد هذا الاختلاف، فبلغ عنده نحو من 40 قولا سردها رحمه الله وعزاها لمن قالها، ورجح بين هذه الأقوال وانتهى إلى أرجحها، فقال يرحمه الله. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. قال: القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا
فلم تبقى في أي ليلة من الليالي. نعم.
حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه، والذي حكاه السروجي.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطي أشر ونبدأ إن شاء الله غدا في إيراد هذه الأقوال.